لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب دخول مكة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: باب دخول مكة، أي دخول الحاج والمعتمر إلى مكة، كيف يدخلها، ماذا يفعل عند دخوله. نعم.
يسن من أعلاها،
يسن أن يدخل مكة من أعلاها من طريق الأبطح، كما دخلها النبي صلى الله عليه وسلم من أعلاها من كدا، وهو يسمى الآن ريع الحجون، فقد دخل لأنه أتى من جهة المدينة، فصعدوا ثنية الحجون ودخلوا مع الأبطح، ويسمى البطحة. فيستحب للحاج أن يدخل من أعلى مكة إذا قدم، هذا سنة وليس بواجب، لكن من فعله اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو أحسن. نعم.
والمسجد من باب بني شيبة.
فإذا وصل إلى المسجد الحرام فيستحب أن يدخل من باب بني شيبة، وهو الباب الذي بين المقام وبين الحجر الأسود، وكان في الأول يدخل على المطاف مباشرة، ثم لما وسع في المسجد الحرام جعلوا بابا مقابلا له يسمى باب السلام، فكانوا يدخلون من باب السلام ويمشون إلى أن يأتوا إلى محل باب بني شيبة، وجعلوا على باب بني شيبة قوسا، جعلوه مدخلا مقوسا إشارة إلى مكان الباب. يقال له باب بني شيبة، وبنو شيبة هم سدنة الكعبة من قريش، سمي الباب باسمهم. ثم لما جاءت التوسعة الأخيرة زيل هذا العقد الذي كان في محل باب بني شيبة، زيل لأجل التوسعة على الحجاج ولأجل إزالة المعوقات والزحام، فأزيل هذا. كما أن المقام كان في الأول عليه حجرة وبجانب هذه الحجرة باب بني شيبة، وفوق الحجرة حجرة أخرى مثل الروشن يكون فيه المؤذنون أو أحد المؤذنين أو رئيس بالأصح رئيس المؤذنين يكون على فوق حجرة المقام، مجاورا لباب بني شيبة، ثم أزيل هذا كله وصار فضاء لأجل التيسير على الحجاج، ولكن السنة باقية أنه يدخل المسجد الحرام من جهة الشرق، من جهة الشرق من الأبواب الشرقية، هذا هو السنة، من أجل أن يستقبل الكعبة في وجهها من جهة الباب، هذا من ناحية المعنى أنه يستقبل الكعبة من بابها ولا يأتي من الجوانب الأخرى، ومن ناحية أنه اقتدى بالرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا تيسر هذا فهو سنة، وإن لم يتيسر فإنه يدخل من أي باب من أبواب المسجد، يدخل ما يتيسر له، من باب العمرة، من باب الملك عبد العزيز، من باب الشامية، من أي الأبواب، الأمر واسع ولله الحمد. لكن هذا إذا أراد أن يتحرى السنة يدخل من أعلى مكة، ويدخل المسجد الحرام أيضا من شرقيه، يكون مستقبل الكعبة عند دخوله، مستقبل باب الكعبة والحجر، ولأن هذا أيسر له عند الطواف أيضا، حيث أنه من حين يصل يبدأ الطواف، لأن الحجر يكون أمامه، ما إذا جاء من جهة أخرى فإن الحجر يكون بعيدا عنه، يحتاج إلى مشي. فهذا هو السنة، أن يدخل مكة من أعلاها من طريق حدا بفتح الكاف، وأما الخروج فيكون من كدى، من أسفلها، من كدى بضم الكاف كما يأتي. ولهذا يقولون افتح واخرج، افتح وادخل واضمم واخرج، يعني قل كدى وادخل بالفتح، وضم قل كدى واخرج، وكدى المسمى الآن بالشبيكة، تم الآن بالشبيكة أسفل مكة. نعم.
فإذا رأى البيت رفع يديه وقال ما ورد.
إذا رأى البيت يعني رأى الكعبة، وكانوا في الأول يرونها من بعيد، يرونها خارج الحرم لأن ما فيه مباني، وكانت الكعبة مرتفعة، وكان حائط المسجد أو حيطان المسجد منخفضة عن البيت، فكانوا يرونه من بعيد. فإذا رأوا البيت قبل أن يدخل المسجد فإنهم يرفعون أيديهم ويقولون هذا الدعاء الذي سيأتي. وأما الآن فالمباني حجبت البيت، فلا يراه إلا إذا دخل المسجد، فإذا دخل المسجد ورأى البيت فإنه يرفع يديه ويقول ما يأتي. هذا سنة، كله سنة. نعم.
فإذا رأى البيت رفع يديه وقال ما ورد.
منه اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما ومهابة وبرا، وزد من عظمه وشرفه ممن حجه أو اعتمره تشريفا وتعظيما ومهابة وبرا، اللهم أنت السلام منك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، حينا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام، هذه كلها أدعية مستحبة عندما يرى البيت. نعم.
ثم يطوف مطبعا،
ثم أول شيء يبدأ به الطواف، ما يقول بفعل تحية المسجد، لأن المسجد الحرام تحيته الطواف لمن قدم إليه، القادم تحيته الطواف، يبدأ بالطواف لا يبدأ قبله بشيء. نعم.
ثم يطوف مطبعا.
نعم، يقصد الحجر الأسود و يستلمه ويقبله، وإن شق ذلك استلمه وقبل ما استلمه به من يده أو عصا، وإن شق ذلك أشار إليه، ثم يبدأ طوافه. يقول بسم الله والله أكبر مستقبلا الحجر، ثم يبدأ طوافه. نعم.
مطبعا يبتدئ المعتمر.
يستحب في الطواف أشياء، إذا وصل إلى البيت فلا يخلو، إما يكون معتمرا أو يكون قارنا أو مفردا. فإن كان متمتعا فإنه يبدأ بطواف العمرة، يبدأ بطواف العمرة. وإن كان قارنا أو مفردا فإنه يبدأ بطواف القدوم، يبدأ بطواف القدوم وهو سنة. ويستحب، لا بد أن ينوي هذه النية، أن ينوي أنه طواف العمرة إن كان معتمرا، أو ينوي أنه طواف القدوم إن كان قارنا أو مفردا، ينوي نوعية الطواف، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم يضطبع، يضطبع بمعنى أنه يجعل وسط الرداء تحت أبطه الأيمن، ويجعل طرفيه على كتفه الأيسر، فيكون كتفه الأيسر مستورا وكتفه الأيمن مع عضده مكشوفا. هذا هو الاصطباع، وهو إخراج الضبع، وهو العضد، العضد يسمى ضبع. هذا سنة. والاصطباع إنما هو يبدأ مع بداية الطواف وينتهي مع نهاية الطواف، خلاف بعض الجهال اللي إذا أحرموا من الميقات اضطبعوا، أو يكونون مضطبعين طيلة ما يكونون محرمين في منى وفي مزدلفة وفي عرفة. هذا لا أصل له أن يكون الرداء على كتفه، من حين يحرم يكون الرداء على كتفه ويستر صدره وظهره. لكن إذا بدأ الطواف فإنه يبدأ الاضطباع، وإذا انتهى الطواف فإنه ينتهي الاضطباع ويعيد الرداء على حاله قبل الطواف ولا يبقى مضطبعا. نعم.
يبتدئ المعتمر بطواف العمرة.
نعم.
والقارن والمفرد بالقدوم،
ينوي هذا، قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم.
فيحاذي الحجر الأسود بكله،
يبدأ الطواف من الحجر الأسود، فيحاذيه بكله يعني يستقبله ببدنه، ولا يكفي أنه يستقبل بوجهه، فليستقبله ببدنه، يجعله بين يديه. نعم.
فيحاذي الحجر الأسود بكله ويستلمه ويقبله.
استلمه يعني يمسح بيده، الاستلام معناه مسحه باليد، ويقبله إذا تمكن من ذلك ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
فإن شق قبل يده.
فإن شق تقبيل الحجر مباشرة فإنه يستلمه بيده ثم يقبل يده. نعم.
فإن شق اللمس أشار إليه.
فإن لم يتمكن من الاستلام للزحام الشديد فإنه يشير إليه بيده ولا يقبل يده. نعم.
ويقول ما ورد.
ويقول ما ورد بسم الله والله أكبر إذا أشار إليه أو استلمه وقبله فإنه يقول بسم الله والله أكبر بداية الطواف، يبتدي الطواف بالتكبير كما يبدأ الصلاة بالتكبير. نعم.
ويجعل البيت عن يساره
ثم يتجه إلى الطواف، يجعل البيت عن يساره بعد ما يفرغ من استلام الحجر، بعد ما يفرغ من استقبال الحجر استلامه وتقبيله أو الإشارة إليه، فإنه يجعل البيت عن يساره ثم يسرع في الطواف. نعم.
ويطوف سبعا.
ويطوف سبعا بفتح السين أو سبعا يصلح، بمعنى سبعة أشواط، فإن نقص عن السبعة لم يصح طوافه، لابد من سبعة أشواط. نعم.
يرمل الأفقي في هذا الطواف ثلاثا.
هذا أيضا من سنن الطواف الرمل للأفقي وهو القادم إلى مكة، أما المحرم من مكة أو المحرم من قريب منها فإنه لا يفعل الرمل، والرمل هو الإسراع مع تقارب الخطى، الإسراع مع تقارب الخطى، هذا هو الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى. والأصل في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم لعمرة القضاء بعد الحديبية كان المشركون مجتمعين في دار الندوة شمالي الكعبة، كانوا مجتمعين في دار الندوة شمالي الكعبة يرون الطائفين، فقالوا سيقدم عليكم أناس قد وهنتهم حمى يثرب، قد وهنتهم يعني أضعفتهم حمى يثرب يعني المدينة، يسمون المدينة يثرب، هذا اسمها في الجاهلية، هذا من باب تنقيص المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يريهم القوة وأن يعكس عليهم مراده، فقال لأصحابه، أمر أصحابه بالرمل وقال رحم الله امرأ أراهم منه قوة، فصاروا يرملون لأجل إغاظة الكفار، فلما رأوهم يرملون قالوا هؤلاء أعفى من الغزلان، وانعكس عليهم مرادهم، هذا هو الأصل. ثم بقي الرمل سنة إلى أن تقوم الساعة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان السبب قد زال لكن تحيا هذه السنة. نعم. وتتذكر بها تتذكر بها حالة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ويزيد ذلك من خشوعك ورغبتك في العبادة. نعم.
يرمل الأفقي في هذا الطواف ثلاثا،
ثلاثة أشواط. نعم.
ثم يمشي أربعة، يستلم الحجر والركن اليماني
والرمل، قيل في جميع الشوط من الحجر إلى الحجر، وهذا اختيار الشيخ تقي الدين، وقيل إنه إذا وصل إلى الركن اليماني فإنه ما بين الركن اليماني والحجر يمشي مشيا، لأن قريشا كانت من الجهة الشمالية ولا يرونهم إذا كانوا من الجهة الجنوبية بين الركنين، فكانوا يمشون. والقول الثاني أن الرمل يشمل الشوط كله من الحجر إلى الحجر، والأمر في هذا سهل.
ثم يمشي أربعا،
ثم في بقية الطواف الأربعة الأشواط الباقية يمشي على عادته، لأنه حصل المقصود، حصل في وقت النبي صلى الله عليه وسلم حصل إغاظة المشركين بالأشواط الأولى، وبعد الرسول صلى الله عليه وسلم حصل العمل بالسنة. نعم.
يستلم الحجر والركن اليماني في كل مرة،
إذا مر بالركن اليماني استلمه وهو الذي قبل الحجر، سمي باليماني لأنه من جهة اليمن، فإذا مر به استلمه يعني مسحه بيده، ولا يكبر ولا يقبله، يستلمه فقط. فإن لم يتيسر له ذلك مشى ولم يشر إليه. فالحجر الأسود يستلم ويقبل ويشار إليه، والركن اليماني يستلم فقط ولا يقبل ولا يشار إليه. نعم.
ومن ترك شيئا من الطواف،
والحكمة في كون الركنين اليمانيين يستلمان أنهما على قواعد إبراهيم، وأما الركنان الشاميان فإنهما ليس على قواعد إبراهيم، لأن الكعبة قد قصرت عن قواعد إبراهيم واحتطم منها الحطيم اللي هو الحجر، لأن النفقة قصرت في عهد قريش لما أرادت بناء تجديد بناء البيت، وكانوا لا يبنونه إلا من مال حلال، وهم مشركون ما يبنونه إلا من مال حلال، ما فيه ربا ولا فيه أي شبهة. فلما قصرت بهم النفقة عن بناء البيت كله قصروا البناء وتركوا بقيته من الجهة الشامية، فسمي هذا المكان بالحطيم لأنه احتطم من البيت، ويسمى بالحجر لأنه حجر عليه، جعل عليه جدار من أجل أن لا يطوف الناس معه، من أجل أن يطوفون من ورائه، لو ما كان عليه جدار لطاف الناس من داخل الكعبة، لأن الحجر من الكعبة، فجعلوا عليه الجدار من أجل أن يطوفوا من ورائه حتى يطوفوا بالبيت كله. نعم.
ومن ترك شيئا من الطواف أو لم ينوه،
من ترك شيئا من الطواف يعني ترك بعض الأشواط، ترك شوطا أو أكثر من أشواط الطواف، لم يصح طوافه، لأن الواجب أن يطوف سبعة أشواط مثل الصلاة، الصلاة لو نقص ركعة من ركعاتها ما صحت، كذلك الطواف جعله الله سبعة أشواط، فمن نقص منه شيئا لم يصح. نعم.
أو لم ينوه،
أو طاف ولم ينوي طوافا، شاف الناس يمشون ويدورون، شافهم يطوفون ويدورون، دل يدور معهم، دار معهم سبع مرات وهو ما نوى الطواف، يقول هذا ما يصح، قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، أو طاف أوله ولم ينوي ثم نوى في وسط الطواف لم يصح ما سبق. لأنه بدون نية، فلا بد من سبعة أشواط ينويها. نعم.
أو
الصلاة لو صلى بدون نية فصحت صلاته. نعم.
أو لم ينويه أو نسكه.
أو لم ينوي نسكه، أنت هو نوي الطواف، سألنا وقال أنا ناوي الطواف، قلنا وش أنت تطوف؟ طواف قدوم، طواف عمرة، وش أنت ناوي؟ قال والله أنا ما أعرف، ما نويت شيء. قول ما صح الطواف الثاني، لازم أنك تنوي أن هذا طواف العمرة إن كنت متمتعا، أو أن هذا طواف القدوم إن كنت قارنا أو مفردا. نعم.
أو طاف على الشاذ الراهن،
هذه مبطلات الطواف، مبطلات الطواف، وهي أولا إذا طاف بدون نية فلا صحة للطواف، ثانيا إذا لم ينوي النسك الذي يطوف له فإنه أيضا لا طواف له، ثالثا إذا طاف على الشاذروان، والشاذروان أساسات الكعبة، أساسات الكعبة التي تربط بها الكسوة، وكان في الأول يمكن المشي عليهما، ولكن صفح فصار لا يمكن المشي عليهما، فالكلام ليوم كان مسطحين، هو مسطح، إن كان الشاذروان مسطحا، أما منذ عهد طويل فقد سطح لئلا يمشي الناس عليهما، فلا يمكن المشي عليهما الآن بعد التسطيح. والشاذروان من الكعبة، عند الجمهور أنها من الكعبة، أنها الشاذروان أنه من الكعبة على قواعد إبراهيم، وجعل لأجل حماية البيت، وشيخ الإسلام يرى أن الشاذروان ليس من الكعبة، وإنما بني حول البيت حماية له وليس هو من الكعبة، وعلى كل حال الحاج لا يطوف عليه ما دام أنه يطوف لا يصعد على الشاذروان، أن هذا في خلل في طوافه. نعم.
أو جدار الحجر،
أو طاف على جدار الحجر، على الجدار المدور على الحجر، قال والله زحام وهذا يعني هذا أريح لي، ولا جاء الجدار صعد عليه يبي يريح له ويبي البراد، يقول له هذا ما يصح، ما يصح، لأنك لم تطف بالبيت، إذا طفت على الحجر لم تطف بالبيت مثل ما لو طفت على الشاذروان. نعم. أو من باب أولى إذا اخترق الحجر، إذا دخل من باب الحجر الشرقي وخرج من الغربي، هذا من باب أولى أنه لا يصح طوافه، لأنه اخترق الكعبة، والواجب أن يطوف عليها لا أن يطوف بداخلها. نعم.
أو عريان،
أو طاف عريان، من شروط صحة الطواف ستر العورة، فلو طاف عريانا لم يصح طوافه مثل ما لو صلى عريانا، إلا إذا كان لا يقدر، إذا كان لا يقدر على السترة، الله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعت، ما إذا كان يقدر وترك ستر العورة فإن طوافه لا يصح، مثل الصلاة لو صلى عريانا وهو يقدر على ستر العورة لم تصح صلاته. نعم.
أو نجس،
أو طاف وهو نجس، يعني غير متطهر، نجس يعني بمعنى أن عليه نجاسة على بدنه أو على ثوبه، فإنه لا يصح طوافه، كما لو صلى بالنجاسة متعمدا لم يصح طوافه. نعم
لم يصح.
اي نعم. كل هذه مبطلات الطواف. نعم.
ثم يصلي ركعتين خلف المقام،
ثم يصلي إذا فرغ من الطواف صلي ركعتين تسميان ركعتي الطواف، وهما سنة، لو تركهما فطوافه صحيح، لكنها سنة مكملة للطواف اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وعملا بقوله تعالى اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فيصلي ركعتين تسميان ركعتي الطواف، والأفضل أن يصليهما عند مقام إبراهيم عملا بقوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وإن لم يتيسر له عند المقام صلىها في أي مكان من المسجد الحرام. نعم.
فصل. ثم يستلم الحجر.
فإذا فرغ من ركعتي الطواف يرجع ويستلم الحجر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا تيسر له ذلك. نعم.
ويخرج إلى الصفا من بابه. لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب دخول مكة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: باب دخول مكة، أي دخول الحاج والمعتمر إلى مكة، كيف يدخلها، ماذا يفعل عند دخوله. نعم.
يسن من أعلاها،
يسن أن يدخل مكة من أعلاها من طريق الأبطح، كما دخلها النبي صلى الله عليه وسلم من أعلاها من كدا، وهو يسمى الآن ريع الحجون، فقد دخل لأنه أتى من جهة المدينة، فصعد ثنية الحجون ودخلوا مع الأبطح، ويسمى البطحة، فيستحب للحاج أن يدخل من أعلى مكة إذا قدم، هذا سنة وليس بواجب، لكن من فعله اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو أحسن. نعم.
والمسجد من باب بني شيبة،
فإذا وصل إلى المسجد الحرام فيستحب أن يدخل من باب بني شيبة، وهو الباب الذي بين المقام وبين الحجر الأسود، وكان في الأول يدخل على المطاف مباشرة، ثم لما وسع في المسجد الحرام جعلوا بابا مقابلا له يسمى باب السلام، فكانوا يدخلون من باب السلام ويمشون إلى أن يأتوا إلى محل باب بني شيبة، وجعلوا على أسباب بني شيبة قوسا، جعلوه مدخلا مقوسا إشارة إلى مكان الباب. يقال له باب بني شيبة، وبنو شيبة هم سدنة الكعبة من قريش، سمي الباب باسمهم. ثم لما جاءت التوسعة الأخيرة زيل هذا العقد الذي كان في محل باب بني شيبة، زيل لأجل التوسعة على الحجاج ومن أجل إزالة المعوقات والزحام، فأزيل هذا. كما أن المقام كان في الأول عليه حجرة وبجانب هذه الحجرة باب بني شيبة، وفوق الحجرة حجرة أخرى مثل الروشن يكون فيه المؤذنون أو أحد المؤذنين أو رئيس بالأصح رئيس المؤذنين يكون على فوق حجرة المقام مجاورا لباب بني شيبة. ثم أزيل هذا كله وصار فضاء لأجل التيسير على الحجاج، ولكن السنة باقية أنه يدخل المسجد الحرام من جهة الشرق من الأبواب الشرقية، هذا هو السنة، من أجل أن يستقبل الكعبة في وجهها جهة الباب، هذا من ناحية المعنى أنه يستقبل الكعبة من بابها ولا يأتي من الجوانب الأخرى، ومن ناحية أنه اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا تيسر هذا فهو سنة، وإن لم يتيسر فإنه يدخل من أي باب من أبواب المسجد، يدخل ما يتيسر له من باب العمرة، من باب الملك عبد العزيز، من باب الشامية، من أي الأبواب، الأمر واسع ولله الحمد. لكن هذا إذا أراد أن يتحرى السنة يدخل من أعلى مكة، ويدخل المسجد الحرام أيضا من شرقيه ليكون مستقبل الكعبة عند دخوله، يستقبل باب الكعبة والحجر، ولأن هذا أيسر له عند الطواف أيضا، حيث أنه من حين يصل يبدأ الطواف، لأن الحجر يكون أمامه، ما إذا جاء من جهة أخرى فإن الحجر يكون بعيدا عنه، يحتاج إلى مشي. فهذا هو السنة، أن يدخل مكة من أعلاها من طريق حداء بفتح الكاف، وأما الخروج فيكون من كدى بضم الكاف كما يأتي. ولهذا يقولون افتح واخرج، افتح وادخل واضمم واخرج، يعني يقول قل كدى وادخل بالفتح، وضم قل كدى واخرج، وكدى المسمى الآن بالشبيكة، سمى الآن بالشبيكة أسفل مكة. نعم.
فإذا رأى البيت رفع يديه وقال ما ورد.
إذا رأى البيت يعني رأى الكعبة، وكانوا في الأول يرونها من بعيد، يرونها خارج الحرم لأن ما فيه مباني، وكانت الكعبة مرتفعة، وكان حائط المسجد أو حيطان المسجد منخفضة عن البيت، فكانوا يرونه من بعيد. فإذا رأوا البيت قبل أن يدخل المسجد فإنهم يرفعون أيديهم ويقولون هذا الدعاء الذي سيأتي. وأما الآن فالمباني حجبت البيت فلا يراه إلا إذا دخل المسجد، فإذا دخل المسجد وراء البيت فإنه يرفع يديه ويقول ما يأتي. هذا سنة، كله سنة. نعم.
فإذا رأى البيت رفع يديه وقال ما ورد
منه: اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما ومهابة وبرا، وزد من عظمه وشرفه ممن حجه أو اعتمره تشريفا وتعظيما ومهابة وبرا، اللهم أنت السلام منك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، حينا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. هذه كلها أدعية مستحبة عندما يرى البيت. نعم.
ثم يطوف مطبعا،
ثم أول شيء يبدأ به الطواف، لا يقول بفعل تحية المسجد، لأن المسجد الحرام تحيته الطواف لمن قدم إليه، القادم تحيته الطواف، يبدأ بالطواف لا يبدأ قبله بشيء. نعم.
ثم يطوف مطبعا.
نعم، يقصد الحجر الأسود و يستلمه ويقبله، وإن شق ذلك استلمه وقبل ما استلمه به من يده أو عصا، وإن شق ذلك أشار إليه، ثم يبدأ طوافه، يقول بسم الله والله أكبر مستقبلا الحجر، ثم يبدأ طوافه. نعم.
مطبعا يبتدئ المعتمر.
يستحب في الطواف أشياء: إذا وصل إلى البيت فلا يخلو، إما يكون معتمرا أو يكون قارنا أو مفردا، فإن كان متمتعا فإنه يبدأ بطواف العمرة، يبدأ بطواف العمرة، وإن كان قارنا أو مفردا فإنه يبدأ بطواف القدوم، يبدأ بطواف القدوم وهو سنة. ويستحب، لا بد أن ينوي هذه النية، أن ينوي أنه طواف العمرة إن كان معتمرا، أو ينوي أنه طواف القدوم إن كان قارنا أو مفردا، ينوي نوعية الطواف، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم يضطبع، يضطبع بمعنى أنه يجعل وسط الرداء تحت أبطه الأيمن، ويجعل طرفيه على كتفه الأيسر، فيكون كتفه الأيسر مستورا وكتفه الأيمن مع عضده مكشوفا. هذا هو الاضطباع، وهو إخراج الضبع، وهو العضد، العضد يسمى ضبع. هذا سنة. والاضطباع إنما هو يبدأ مع بداية الطواف وينتهي مع نهاية الطواف، خلاف بعض الجهال اللي إذا أحرموا من الميقات اضطبعوا، أو يكونون مضطبعين طيلة ما يكونون محرمين في في منى وفي مزدلفة وفي عرفة هذا لا أصل له أن يكون الرداء على كتفيه، من حين يحرم يكون الرداء على كتفيه ويستر صدره وظهره، لكن إذا بدأ الطواف فإنه يبدأ الاضطجاع، وإذا انتهى الطواف فإنه ينتهي الاضطجاع ويعيد الرداء على حاله قبل الطواف ولا يبقى مضطجعا. نعم.
يبتدئ المعتمر بطواف العمرة.
نعم.
والقارن والمفرد للقدوم.
ينوي هذا قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم.
فيحاذي الحجر الأسود بكله.
يبدأ الطواف من الحجر الأسود فيحاذيه بكله، يعني يستقبله ببدنه، ولا يكفي أنه يستقبله بوجهه بل يستقبله ببدنه، يجعله بين يديه. نعم.
فيحاذي الحجر الأسود بكله ويستلمه ويقبله.
يستلمه يعني يمسح بيده، الاستلام معناه مسحه باليد، ويقبله إذا تمكن من ذلك ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
فإن شق قبل يده.
فإن شق تقبيل الحجر مباشرة فإنه يستلمه بيده ثم يقبل يده. نعم.
فإن شق اللمس أشار إليه.
فإن لم يتمكن من الاستلام للزحام الشديد فإنه يشير إليه بيده ولا يقبل يده. نعم.
ويقول ما ورد.
ويقول ما ورد: بسم الله والله أكبر، إذا أشار إليه أو استلمه وقبله فإنه يقول بسم الله والله أكبر بداية الطواف، ويبتدي الطواف بالتكبير كما يبدأ الصلاة بالتكبير. نعم.
ويجعل البيت عن يساره
ثم يتجه إلى الطواف، يجعل البيت عن يساره بعد ما يفرغ من استلام الحجر، بعد ما يفرغ من استقبال الحجر استلامه وتقبيله أو الإشارة إليه، فإنه يجعل البيت عن يساره ثم يسرع في الطواف. نعم.
ويطوف سبعا.
ويطوف سبعا بفتح السين أو سبعا يصلح، بمعنى سبعة أشواط، فإن نقص عن السبعة لم يصح طوافه، لابد من سبعة أشواط. نعم.
يرمل الأفقي في هذا الطواف ثلاثا.
هذا أيضا من سنن الطواف الرمل للأفقي وهو القادم إلى مكة، أما المحرم من مكة أو المحرم من قريب منها فإنه لا يفعل الرمل، والرمل هو الإسراع مع تقارب الخطى، الإسراع مع تقارب الخطى، هذا هو الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى. والأصل في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم لعمرة القضاء بعد الحديبية كان المشركون مجتمعين في دار الندوة شمالي الكعبة، كانوا مجتمعين في دار الندوة شمالي الكعبة يرون الطائفين، فقالوا: سيقدم عليكم أناس قد وهنتهم حمى يثرب، قد وهنتهم يعني أضعفتهم حمى يثرب، يعني المدينة يسمون المدينة يثرب، هذا اسمها في الجاهلية، هذا من باب تنقيص المسلمين، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يريهم القوة وأن يعكس عليهم مرادهم، فقال لأصحابه، أمر أصحابه بالرمل، وقال رحم الله امرأ أراهم منه قوة، فصاروا يرملون لأجل إغاظة الكفار، فلما رأوهم يرملون قالوا هؤلاء أعفى من الغزلان، وانعكس عليهم مرادهم. هذا هو الأصل. ثم بقي الرمل سنة إلى أن تقوم الساعة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان السبب قد زال لكن تحيا هذه السنة، نعم، وتتذكر بها تتذكر بها حالة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ويزيد ذلك من خشوعك ورغبتك في العبادة. نعم.
يرمل الأفقي في هذا الطواف ثلاثا،
ثلاثة أشواط، نعم،
ثم يمشي أربعة، يستلم الحجر والركن اليماني
والرمل، قيل في جميع الشوط من الحجر إلى الحجر، وهذا اختيار الشيخ تقي الدين، وقيل إنه إذا وصل إلى الركن اليماني فإنه ما بين الركن اليماني والحجر يمشي مشيا، لأن قريشا كانت من الجهة الشمالية ولا يرونهم إذا كانوا من الجهة الجنوبية بين الركنين، فكانوا يمشون. والقول الثاني أن الرمل يشمل الشوط كله من الحجر إلى الحجر، والأمر في هذا سهل.
ثم يمشي أربعا،
ثم في بقية الطواف الأربعة الأشواط الباقية يمشي على عادته، لأنه حصل المقصود، حصل في وقت النبي صلى الله عليه وسلم حصل إغاظة المشركين بالأشواط الأولى، وبعد الرسول صلى الله عليه وسلم حصل العمل بالسنة. نعم.
يستلم الحجر والركن اليماني في كل مرة،
إذا مر بالركن اليماني استلمه وهو الذي قبل الحجر، سمي باليماني لأنه من جهة اليمن، فإذا مر به استلمه يعني مسحه بيده، ولا يكبر ولا يقبله، يستلمه فقط، فإن لم يتيسر له ذلك مشى ولم يشر إليه. فالحجر الأسود يستلم ويقبل ويشار إليه، والركن اليماني يستلم فقط ولا يقبل ولا يشار إليه. نعم.
ومن ترك شيئا من الطواف،
والحكمة في كون الركنين اليمانيين يستلمان أنهما على قواعد إبراهيم، وأما الركنان الشاميان فإنهما ليس على قواعد إبراهيم، لأن الكعبة قد قصرت عن قواعد إبراهيم واحتطم منها الحطيم اللي هو الحجر، لأن النفقة قصرت في عهد قريش لما أرادت بناء تجديد بناء البيت، وكانوا لا يبنونه إلا من مال حلال، وهم مشركون ما يبنونه إلا من مال حلال، ما فيه ربا ولا فيه أي شبهة، فلما قصرت بهم النفقة عن بناء البيت كله قصروا البناء وتركوا بقيته من الجهة الشامية، فسمي هذا المكان بالحطيم لأنه احتطم من البيت، ويسمى بالحجر لأنه حجر عليه، جعل عليه جدار لأجل أن لا يطوف الناس معه، لأجل أن يطوفون من ورائه. لو ما كان عليه جدار لطاف الناس من داخل الكعبة، لأن الحجر من الكعبة، فجعلوا عليه الجدار من أجل أن يطوفوا من ورائه حتى يطوفوا بالبيت كله. نعم.
ومن ترك شيئا من الطواف أو لم ينوه،
من ترك شيئا من الطواف يعني ترك بعض الأشواط، ترك شوطا أو أكثر من أشواط الطواف، لم يصح طوافه، لأن الواجب أن يطوف سبعة أشواط مثل الصلاة. الصلاة لو نقص ركعة من ركعاتها ما صحت، كذلك الطواف جعله الله سبعة أشواط، فمن نقص منه شيئا لم يصح. نعم.
أو لم ينوه،
أو طاف ولم ينوي طوافا، شاف الناس يمشون ويدورون، شافهم يطوفون ويدورون، دل يدور معهم، دار معهم سبع مرات وهو ما نوى الطواف، يقول هذا ما يصح. قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أو طاف أوله ولم ينوي ثم نوى في وسط الطواف لم يصح ما سبق، لأنه بدون نية، فلا بد من سبعة أشواط ينويها. نعم.
أو لم ينوي
الصلاة، لو صلى بدون نية ما صحت صلاته. نعم.
أو لم ينويه أو نسكه،
أو لم ينوي نسكه، هو نوي الطواف، سألنا وقال أنا ناوي الطواف، قلنا وش أنت تطوف؟ طواف قدوم، طواف عمرة، وش أنت ناوي؟ قال والله أنا ما أعرف، ما نويت شيء، قل ما صح طوافك هذا، لازم أنك تنوي أن هذا طواف العمرة إن كنت متمتعا، أو أن هذا طواف القدوم إن كنت قارنا أو مفردا. نعم.
أو طاف على الشاذ الراهن،
هذه مبطلات الطواف، مبطلات الطواف، وهي أولا إذا طاف بدون نية فلا صحة للطواف، ثانيا إذا لم ينوي النسك الذي يطوف له فإنه أيضا لا طواف له، ثالثا إذا طاف على الشاذروان، الشاذروان أساسات الكعبة، أساسات الكعبة التي تربط بها الكسوة، وكان في الأول يمكن المشي عليهما، ولكن صفح فصار لا يمكن المشي عليهما، الكلام ليوم كان مسطحين أو مسطح، إن كان الشاذروان مسطحا، أما منذ عهد طويل فقد سطح لئلا يمشي الناس عليهما، فلا يمكن المشي عليهما الآن بعد التسطيح. والشاذروان من الكعبة، عند الجمهور أنها من الكعبة، أنها الشاذروان أنه من الكعبة على قواعد إبراهيم، وجعل لأجل حماية البيت. وشيخ الإسلام يرى أن الشاذروان ليس من الكعبة، وإنما بني حول البيت حماية له وليس هو من الكعبة. وعلى كل حال الحاج لا يطوف عليه، ما دام انه يطوف لا يصعد على الشاذروان، ان هذا فيه خلل في طوافه. نعم.
او جدار الحجر،
او طاف على جدار الحجر، على الجدار المدور على الحجر، قال والله زحام وهذا يعني هذا اريح لي، ولو جاء الجدار صعد عليه يبي يريح له ويبي البراد، يقول له هذا ما يصح، ما يصح، لأنك لم تطف بالبيت إذا طفت على الحجر لم تطوف بالبيت، مثل ما لو طفت على الشاذروان. نعم. أو من باب أولى إذا احترق الحجر، إذا دخل من باب الحجر الشرقي وخرج من الغربي، هذا من باب أولى أنه لا يصح طوافه، لأنه احترق الكعبة، والواجب أن يطوف عليها لا أن يطوف بداخلها. نعم.
أو عريان،
أو طاف عريان، من شروط صحة الطواف ستر العورة، فلو طاف عريان لم يصح طوافه، مثل ما لو صلى عريانا، إلا إذا كان لا يقدر، إذا كان لا يقدر على السترة، الله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعت. ما إذا كان يقدر وترك ستر العورة فإن طوافه لا يصح، مثل الصلاة، لو صلى عريانا وهو يقدر على ستر العورة لم تصح صلاته. نعم.
أو نجس،
أو طاف وهو نجس، يعني غير متطهر، نجس يعني بمعنى أن عليه نجاسة على بدنه أو على ثوبه، فإنه لا يصح طوافه، كما لو صلى بالنجاسة متعمدا لم يصح طوافه. نعم.
لم يصح.
إيه نعم. كل هذه مبطلات الطواف. نعم.
ثم يصلي ركعتين خلف المقام،
ثم يصلي إذا فرغ من الطواف صلي ركعتين تسميان ركعتي الطواف، وهما سنة، لو تركهما فطوافه صحيح، لكنها سنة مكملة للطواف اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وعملا بقوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فيصلي ركعتين تسميان ركعتي الطواف، والأفضل أن يصليهما عند مقام إبراهيم عملا بقوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وإن لم يتيسر له عند المقام صلىها في أي مكان من المسجد الحرام. نعم.
فصل. ثم يستلم الحجر،
فإذا فرغ من ركعتي الطواف يرجع ويستلم الحجر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا تيسر له ذلك. نعم.
ويخرج إلى الصفا من بابه.